السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم جعل الفردوس مثواي ومثواكم ومن يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 27 من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للسادس والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. وذكر نفسي وذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر. وصلنا إلى الآية 92 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في هاتين الآيتين ربنا تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا يمكن أن يقع هذا من مؤمن. الأصل في المؤمنين أنهم يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويدفع بعضهم عن بعض، والأصل في دم المسلم أنه معصوم، فلا يمكن أبدا أن يقدم مسلم على قتل مسلم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، أي لا يمكن أبدا، هذا خلاف ما أمر به المؤمن، أن يوالي أخاه المؤمن، أن يدافع عن أخيه المؤمن، أن يحب أخاه المؤمن، فكيف يقدم على قتل أخيه المؤمن؟ هذا لا يمكن أبدا. ثم قال: إن كان شيء يقع من هذا فيمكن أن يقع من باب الخطأ، إن كان يمكن أن يقع شيء من ذلك فيمكن أن يقع من باب الخطأ، والخطأ وارد. أما أن يقدم مؤمن على قتل مؤمن هذا لا يمكن أبدا، يعني لا يفعله مؤمن. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعض يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني حذر من هذا تحذيرا شديدا صلوات ربي وسلامه عليه. وقتل المؤمن من كبائر الذنوب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فذكرها بعد الشرك بالله جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالقصد أن قتل المؤمن جريمة عظيمة، وفي هذه الآية بيان عصمة دم المؤمن. والمعصومون من القتل أربعة، يعني في صفاتهم: المسلم اللي هو المؤمن دمه معصوم لا يجوز قتله، المعاهد لا يجوز قتله، المستأمن لا يجوز قتله، الذمي لا يجوز قتله. الذي يجوز قتله هو المحارب، الكافر الحربي المحارب للمسلمين هذا الذي يجوز قتله. أما المستأمن والذمي والمعاهد والمسلم من باب أولى، كل هؤلاء لا يجوز قتلهم. فبين الله تبارك وتعالى حكم هذه المسألة، وما كان أي وما يمكن، لا يمكن أن يحدث هذا الأمر لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ بين الحكم بعد ذلك. إذا وقع أن مؤمنا قتل مؤمنا خطأ فهذه الأحكام مترتبة عليه. والقتل ثلاثة أنواع، إما أن يكون خطأ، وإما أن يكون عمدا، وإما أن يكون بينهما، يسمونه شبه عمد. شبه عمد هو يعني يشبه الخطأ من وجه ويشبه العمد من وجه، فسموه شبه عمد. ويأخذ أحكام الخطأ، يأخذ أحكام القتل الخطأ في الغالب. هنا قول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، من قتل مؤمنا، مؤمنا هنا تصدق على الرجل وتصدق على المرأة، تصدق على الحر وتصدق على العبد، تصدق على الصغير وتصدق على الكبير، تصدق على العاقل وتصدق على المجنون، تشمل كل مؤمن، كل مؤمن. يقول ومن قتل مؤمنا خطأ، وأيضا من قتل، من سواء كان القاتل مؤمنا، سواء كان القاتل كافرا، كان القاتل عاقلا، كان القاتل مجنونا، أيا كان هذا القاتل فإنه أيضا يصدق عليه الكلام. إذن تشمل كل قاتل وتشمل كل مقتول. ومن قتل مؤمنا خطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فتحرير رقبة مؤمنة هنا قيدها، ليست أي رقبة، وإنما يحرر مؤمنا. لو حرر كافرا، عبد كافر اشتراه وحرره، ما يجزئ، لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، وأيضا رقبة مؤمنة كان ذكرا أو أنثى، المهم أن يكون مؤمنا. واشترط أكثر أهل العلم على أن هذه الرقبة تكون نافعة، يعني ما يعتق رقبة مثلا رقبة مجنون، ولا رقبة، لأن المجنون شيء يستفيد من العتق مثلا، أو رقبة ضعيف لا يستطيع أن ينفق على نفسه أو يعمل أو ينفع المسلمين وكذا، هذا بالعكس يظل عبد أفضل له، يعني ينفق رقبة ينتفع بها الناس وهي تنتفع. فتحرير رقبة مؤمنة، وتحريرها أي عتقها، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الدية تكون مسلمة أي يقبضها أهل الميت. من أهل الميت؟ ورثته. دية تسلم لورثة الميت، دية مسلمة لورثة الميت. والدية هنا بالإجماع 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، واختلفوا في تقسيمتها هذه الدية. فذهب بعض أهل أن هذه الدية تقسم 5 أخماس، 20 بنت مخاض، و20 ابن مخاض. بنت مخاض يعني عمرها سنة داشة بالثاني، يعني أمها ماخض يعني حامل بختها من الإبل، يعني عمرها 2 سنين. بنت مخاض يعني عمرها 2 سنين، لأن الإبل تحمل كل سنة مرة، فبنت مخاض يعني عمرها 1 سنة وداشة بالثانية. أو 20 ابن مخاض، و20 بنت لبون يعني أمها ولدت أختها يعني عمرها 2 سنين داشة بالثالثة، بنت لبون. و20 حقة، حقة طروقة الجمل يعني عمرها 3 سنين داخلة في الرابعة. و20 جدعة، جدع يعني 4 سنين، احنا نقول ولد جذع يعني كبير، جدع يعني كبيرة عمرها 4 سنين. فهذه الدية 20 20 20 20 20. وقيل بعضهم قال لا، 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون، وبعضهم قال تقسم أربعة على أربعة، 20 20 30 30. على كل حال المهم هم متفقون أنها 100 من الإبل، لكن اختلفوا في تقسيمتها الداخلية، اختلفوا في تقسيمتها الداخلية، لكن اتفقوا على أنها 100 من الإبل. طيب إذا لم تكن من الإبل، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها 200 من البقر، يعني إن لم تكن 100 من الإبل ف200 من البقر، أو 2000 من الغنم. إذا 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 من الغنم أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم فضة، هذه الدية. يعني إذن إما 100 من الإبل تعادلها تقريبا 200 من البقر، تعادلها تقريبا 2000 من الغنم، تعادلها تقريبا 1000 دينار من الذهب. الدينار الذهب كم تسوى؟ دينار الذهب 16 دينار كويت تقريبا، لأن ربع دينار بأربع دانير تقريبا، كم؟ 16,000 دينار كويتي تقريبا، زين؟ أو 12,000 درهم من الفضة، لكن الأصل الإبل، الأصل 100 من الإبل. وبعضهم قال هذه كانت تعادلها في ذلك الزمن، أي في ذلك الزمن عندما ننظر إلى الإبل والبقر، البقر 200 تساوي 100 من الإبل، 2000 من الغنم تساوي 100 من الإبل، 1000 دينار ذهب تساوي 100 من الإبل، 12,000 من الفضة تعادل. فيقول لا، تقيم الإبل وينظر في تقييم الذهب والبقر والغنم في كل زمن. على كل حال المهم أن الدية الأصل فيها أنها 100 من الإبل، هذا المتفق عليه، ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال إلا أن يصدق، مع أن هذه ليست صدقة لأن هي تنازل، الصدقة فيها شنو؟ بذل. هؤلاء ما يبذلون، لكن يقول له متنازلين، يسمونه إسقاط حق، إسقاط حق، سماها الله صدقة سبحانه وتعالى، سماها صدقة مع أنها إسقاط حق. يعني أهل الميت يقولون له القتل هذا خطأ وانت ما تقصد، ولعلها يكون صاحبه أحيانا. يعني حدثني أحدهم أن صديقين كان دائما مع بعض، دائما مع بعض، وقدر الله سبحانه وتعالى أحدهما كان يسوق سيارته وكبير بالسن عود وشوف ما من شوف، وهو بالسيارة صدم صاحبه، صديق للروح بالروح 24 ساعة معه كما يقول، صدمه بالسيارة فمات، لأنها من ذاك كبير بعد أيضا ضربة سيارة فمات، فأخذ إلى المخفر، هو خارج الكويت السالفة، فأخذ إلى المخفر. فالمهم لما أخذوا إلى المخفر أولاد المقتول، أولاد الميت ذهبوا إلى المخفر، قال نبي نطلعه، قال طلع، قال يحضر دفنة أبونا ويتقبل عزاه، يعزون أكثر منه، هو صديق أبينا، هين أهم شيء يطلع ويحضر الدفان ويصلي عليه ويتقبل العزاء وبعدين نشوف موضوع هذا. طبعا تنازلوا في النهاية، يعني ما يبون شيء، قصدي يعني القتل الخطأ مو بالضرورة أنه فيه، لأنه هو أصلا خطأ، يعني ممكن أحيانا الأخ يقتل أخاه، ممكن إنسان مع بندقية مثلا لكذا ينظفها ولا شيء تطلع رصاصة تذبح لها واحد. يعني قتل الخطأ هو الذي لا يكون فيه قصد القتل، لا يكون فيه قصده، يبي يرمي لطير رمى لآدمي، هذا قتل خطأ. فالمهم الله تبارك وتعالى رتب على قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ثم قال إلا أن يصدق، أن يتصدق، إلا أن يتصدق، وهذا في حث، تصدقوا سامحوا، ليش؟ لأنه مو قصده، لا يقصد قتله، إلا أن يصدقوا. ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني ناس معاديكم يقاتلونكم كفار بينكم وبينهم قتال، لكن مؤمن عايش معهم، مثل مؤمن عايش في أهل كفار مثلا، طيب فهذا كيف يكون حاله؟ قال هذا ما تدفع، لأن قتل خطأ أصلا، طيب وهذا أصلا ما تدفعون دية لأهله لأنهم أصلا محاربون لكم، هم يريدون قتلكم وأنتم تريدون قتلهم، دمهم عندكم حلال ودمكم عندهم حلال، في حرب قائمة بينكم وبينهم، في حرب قائمة بينكم وبينهم. فإذا قتل هذا المؤمن وهو كان في جانب الكفار لأي سبب من الأسباب فهذا ما فيه دية مسلمة إلى أهله، لأن القتل مباح أصلا، وإنما هذا فيه تحرير رقبة نفس بنفس، نفس بنفس، يعني نفس غير مباح قتلها لأنه مسلم في النهاية، غير مباح قتله، لكن طالما أنه قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي كفار، كفار، لكن هنا هل هو مؤمن مع كفار أو كافر مع كفار، يعني أيضا داخل معهم في العهد، يحتمل، يحتمل هذا يحتمل، وإن كان الأظهر أنه كافر منهم، يعني كافر منهم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ميثاق يعني عهد، معاهدون، قال فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. لماذا جعل الدية؟ لأن لا يجوز قتل المعاهد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما يصير واحد يقول والله هذا كافر يجوز قتله، الكافر قلنا أنواع، في كافر محارب، في كافر معاهد، في كافر مستأمن، في كافر ذمي، الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز قتلهم، أنت معطيه أمان كيف تغدر؟ المسلم لا يغدر أبدا، فلا يجوز قتله. فإن قتل بالخطأ له الدية وله تحرير رقبة أيضا، فإن قتل عمدا هذه كبيرة، وإن كان كافرا كبيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة الذي يقتل معاهدا. يقول وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد، فدية مسلمة إلى أهله، أيضا يأخذون دية بينكم بينهم عهد وتحرير رقبة المؤمن. طيب كم دية الكافر؟ اختلف أهل العلم على قولين مشهورين، هناك قول ثالث لكن أشهر قولين. القول الأول أن دية الكافر كدية المسلم، الكافر المعاهد المستأمن الذمي، قالوا ديته دية المسلم 100 من الإبل، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أن دية الكافر كدية المسلم. وذهب الإمام أحمد والإمام مالك إلى أن ديته لا، نصف دية المسلم، والكافرة نصف دية المسلمة، لأن المسلمة نصف دية المسلم بالإجماع، المرأة ديتها نصف دية الرجل باتفاق، لكن هذا الكافر بعضهم قال كدية المسلم، وقول أبي حنيفة قول الثاني أنه لا، نصف دية المسلم، وقد جاء فيها حديث مختلف في صحته والأقرب أنه حسن أن دية الكافر نصف دية المسلم، فقول الحنابلة والمالكية أقرب في هذه المسألة، وأن دية الكافر نصف دية المسلم. وقلنا الكافر هنا ليس الحرب، الحرب ما لدية، وإنما دية الكافر المعاهد أو المستأمن أو الذمي. قال فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد، لم يجد رقبة مؤمنة، لم يجد رقبة مؤمنة، إما إنه لا توجد رقبة، وإما ما عنده فلوس يشتري هذه الرقبة، يعني لم يجد مالا يشتري به، أو لم يجد رقبة يشتريها، كلا الأمرين وارد. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم القاتل، مع أن قتل خطأ لكن احذر تحذير، يصوم شهرين متتابعين بدل تحرير رقبة، لأن هذا بينه وبين الله، لكن دي هذه لأهله، هذا بينه وبين الله، لأن حقان مرتبطان، حق لله وحق لأهل الميت، أهل الميت الدية، لله سبحانه وتعالى تحرير نفس بدل نفس، اعتق رقبة، ما قدر، ما عنده، ما لقى، صوم شهرين متتابعين ولا يقطعهما إلا مرض أو عذر، عذر طبعا هذا بالنسبة للنساء، لأن قلنا من يقتل ممكن القاتل رجل، ممكن القاتل امرأة، إذا جاءها الحيض أو جاءها النفاس فإنها معذورة، لا تصوم هنا، ولا ينقطع التتابع، يعني صامت شهر أو 20 يوم وبعدين جاءها الحيض، قال جاني الحيض شلون الحين تعيدين شهرين؟ لا ما تعيد. يقول بس تطهرين من الحيض تكملين الصيام. كذلك إذا جاء المرض لها أو له للرجل يعني، كذلك وقت المرض يفطر بعد المرض يكمل. إن جاء مثلا يوم عيد أيام تشريق يقطع ثم بعد ذلك يكمل الصوم. اختلفوا في السفر هل يجوز له أن يقطع أو أن إذا سافر يبدأ من جديد، والأقرب الله أن يجوز له أن يقطع بسبب السفر. طيب قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، أي الله يتوب عليك بهذا الفعل. صحيح قتل خطأ لكن اسمه قتل، اسمه إزهاق نفس، أزهقت نفسا. فقال سبحانه وتعالى توبة من الله، ثم قال وكان الله عليما حكيما، يعني عندما حكم بهذه الأحكام عن علم وحكمة سبحانه وتعالى لما قضى سبحانه جل في علاه. ثم قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، انتقل إلى القتل العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، صور، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإذا قال أهل لا توجد معصية، لا توجد معصية ترتبت عليها كل هذه العقوبات وليست كفرا مثل معصية القتل. أعظم معصية بعد الكفر هذه المعصية، ولذلك رتب عليه هذه الأحكام الخمسة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه أعد له عذابا عظيما. لا يتساهل الإنسان بالدماء. عبد الله بن عمر نظر إلى الكعبة وقال والله إن شأنك عند الله عظيم، وإن دم المسلم أعظم حرمة منك، أعظم حرمة منك. فدم المسلم له قيمة. شوف الحين الناس اللي تقتل الآن، يعني يقتل متعمدا كما يقال بدم بارد، بس اذبحه وانتهى الأمر، لا يبالي والله قتلته، والله مسؤولي قال يقتله، أو كانت في مشكلة وهذا ورماه وانتهى الأمر متعمد، أو صارت خصومة بينه وبينه واختبأ له فقتله. لو يعلم الإنسان ما يترتب على القتل العمد اللي هو اللي يسمونه السبق الإصرار والترصد، ما يترتب عليه من العقوبات التي لم ترتب عقوبة على أي جريمة مثل هذه العقوبة. جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه أعد له عذابا عظيما. فلا تجوز هنا، لا يجوز إنسان يقول والله أمرني مسؤولي، أمرني ضابطي، أمرني كذا، أمرني كذا أن أقتله، ما يجوز. ما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو في مسألة أقل من هذه، فكيف بهذه الكبيرة العظيمة؟ وإذاك يقول ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وأول ما يقضى به يوم القيامة في الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. بس في استثناءات حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخائن، الجاسوس، الساحر، كذا بس. أما أن يأتي يقتل مسلما لا ذنب له أو ما يستحق القتل، فالجريمة عظيمة جدا. إنسان يجب أن يفكر مئة مرة قبل أن يقدم على مثل هذه الأمور. والله زعلني، سرق مالي، سبني، غلط علي، ما توصل للقتل. إنسان يحذر هذا، لحظات الغضب هذه لابد الإنسان يتملك فيها نفسه، والله المستعان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ليس له توبة، وذهب الجمهور أن له توبة لعموم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فاستثنى التائبين. والصحيح أن له توبة، وهذا قول جماهير أهل العلم، والقصة المشهورة قصة الرجل الذي قتل 99 نفس وثم ذهب إلى عابد فسأله هل لي من توبة؟ قال لا ليس لك توبة، فقتله فأصبحوا 100. ثم سأل فدلوه على عالم فقال هل لي من توبة؟ قال وما يمنعك من التوبة ولكنك في أرض سوء فاخرج منها، فخرج منها ثم مات فغفر له على كل حال. بس الشاهد الصحيح أن له توبة، ولكن يقول بعض أهل العلم لعل ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس له توبة من باب الزجر حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر. قد جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له هل للقاتل من توبة؟ قال لا ليست له توبة. فخرج الرجل فقال له سعيد بن جبير يا أبا العباس كيف لا تكون له توبة؟ قال رأيت في عينه في عينيه الشر، يبي أفتيه عشان يروح يذبح، يريد أن يقتل بس يبي يتأكد له توبة، إذا قلت له لا توبة بروح يقتل. يقول فخرج أناس أو شيء يسألون فطلع فعلا كان قد نوى على قتل، فقل فأيسته أي من القتل من أن يقتل أحدا. فعلى كل حال إذن القتل العمد خطير جدا، ينتبه له الإنسان، صلى الله أن يعصمنا وإياكم وأن يعصم ألسنتنا وأيدينا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقول المرأة كيف تقول اللهم أني عبدك؟ ما تقول المرأة، تقول المرأة اللهم أني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، فالمرأة تقول أمتك، لكن لو قالت يعني عبدتك ما يضر، قال عبد أيضا لكن الأفضل أمة. نعم نعم. يقول من قتل دفاعا عن نفسه، هذه فيها تفصيل، إذا كنت تستطيع أن تدفعه دون القتل يعني أنت أقوى منه أو عندك سلاح، هو ما عنده سلاح مثلا أو سيطرت عليه مثلا، ما تقتله، هنا ليس لك أن تقتله، إذا تستطيع أن تمنعه بدون القتل ليس لك أن تقتله، لكن إذا كان لا ما تستطيع إلا أن تقتله ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فأجاز النبي المقاتلة هنا لأن الإنسان لا يستطيع أن يدفعه إلا بالمقاتلة، فهذا جائز إن شاء الله تعالى. يقول توفي والدي وأريد أن أوزع التركة، ولقد عملت معه في التجارة بين الكويت والصين، ومرض وتوفي ولم نحدد ما لي وما علي، فهل لي أن أستأذن الورثة أن أخذ أتعابي لمدة 7 سنوات عمل، مع العلم أني كنت أنا ووالدي شخصا واحدا، ولما سألته ظهر عن العمل يقول لي أنت وأنا واحد. لا هو الأتعاب في العمل إذا كان الإنسان يعمل مع والده على سبيل البر فليس له أتعاب، هذا لك أجر البر إن شاء الله تعالى، طالما أنك لم تشترط أتعابا، لم تشترط أتعاب. مثل لو إيش، لو سعدون مثلا أعطاني فرسه قال احفظها لي حتى آتي، أنا مسافر 2-3 شهور خلها عندي. طيب هذه الفرس ما تبي لها أكل، ما تبي لها تدريب بين فترة وفترة، تبي لها رعاية، تبي لها إذا مرضت توديها الطبيب كذا كذا، فبتكلفني مبلغا وقدره من المال، فأنا تكلفت هذا المال لي حالتين، الحالة الأولى أني تكلفت هذا المال وقاعد أحسب عليه، وديتها طبيب بيطري 100 دينار، يأخذون 100 يأخذ أكثر بعد، خلاص ليه 100 دينار بيطري أكل، شريت لها أكل كذا قيمة 300 دينار خلال هذه الفترة مثلا 2 شهر، بعد شنو اللي عسفها اللي يدربها اللي مشيها اللي كذا، عامل له 200 دينار مثلا، طيب الحساب 600 دينار، يا سعدون تفضل 600 دينار أتعابي تفضل، هذا حق ما في حد يزعل منه، لكن أنا ما يبالي هذا الشيء، خذيتها لله صداقة صاحبي، حطيتها مع الخيل اللي عندي وكلت معاهم، وإذا مرضوا ومرضت ولا المهم تبرعا، هذا ما يجوز لي أن أطالب به، لا بيعطيني جزاه الله خير، بس لا يجوز لأني فعلته على سبيل التبرع، فما فعله الإنسان على سبيل التبرع ليس له أن يطالب به، وما فعله على سبيل القرض أو الدين فله أن يطالب به. فهذا السائل هنا إن كان يعني يعمل مع والده على سبيل التبرع وإعانة الوالد والتعلم والاستفادة من خبرته وكذا ليس له شيء. إذا أخوانه وخواته وأمه الورثة بشكل عام يبون يعطون شيء، جزاهم الله، كل واحد يعطيه من نصيبه، يعني ما يأخذ من رأس مرفوع، تقسم التركة بالتفصيل. بعدين أي واحد منهم يبي يعطي من نصيبه يقول له واحد هذه مني 500 دينار، هذه مني 200 دينار، هذه مني 300 دينار، هذه مني 400، حسب كل عد نصيبه، يقول عشان اجتهدت وتعبت مع والدي وكذا وكذا هذا لك، جزاهم الله خير. أما أن يأخذ تعب له، إلا إذا كان شريكا للوالد له نسبة، إذا له نسبة يأخذ نسبته كتاجر كشريك، ويأخذ أيضا نصيبه كوريث، فحسب اللي كان بينه وبين والده. من رأي بإلحاق طفل عمره 11 سنة وآخر 6 سنوات وآخر 4 سنوات بحضانات ومدارس أجنبية من باب البحث عن تعليم جيد وتعليم لغات أجنبية تعينه في المستقبل، فما الرأي في ذلك خاصة من ناحية الفكر والمناهج والاختلاط، وما هي الضوابط الشرعية الواجب توافرها؟ أو أولا يعني إذا كان الإنسان خاصة به 11 سنة هذا يحرص أن ما يكون هناك اختلاط، يبحث عن مدارس ما فيها، أظن في مدارس تعلم اللغة الأجنبية ثنائية اللغة هذه ما فيها اختلاط، يعني يبتعد عن الاختلاط خاصة الكبير 11 سنة كبير، يبتعد عن المدارس فيها اختلاط. وكذلك مدارس يسأل أي هالمدارس اللي تكون، أنا ما أعرف هالمدارس حقيقة، يسأل على المدارس اللي يعني مناهجها طيبة، يعني ما فيها حرية زايدة، وخلنا نقول في التربية على كل حال تتابع يعني كمناهج، لكن أهم شيء السلوك داخل المدرسة أو المدرسات أو المدرسين اللي داخل المدرسة، هذا الأشياء يحدث. فيسأل أهل الخبرة، يسأل أصدقائه كذا عن المدارس الجيدة ثنائية اللغة، وما في بأس إن شاء الله تعالى، بس يبتعد عن الاختلاط بالنسبة للكبار. من حج يعود كيوم ولدته أمه، بالنسبة لمن مات وحج أهله عنه هل تمحى عنه جميع السيئات؟ لا، هذا يعني أمر آخر، يعني واحد ما حج أو حج توفي بعد ذلك وحجوا عنه، لا تمحى عنه جميع السيئات، وإنما يعني هذا في أجر عظيم، أجر الحج في أجر عظيم، لكن الذي يصدق عليه رجع كيوم ولدته أمه الذي نفذ الحج بنفسه لنفسه. نعم، يقول تشدد ابن عمر تساهل ابن عباس ذكرناه في الأسبوع الماضي، لا هذا يذكره أهل العلم أن ابن عمر يأخذ بالورع، ابن عمر يأخذ بالورع، وما كان يشدد على الناس بالفتاوى، يشدد على نفسه، يشدد على نفسه من باب الورع رضي الله عنه، ما كان يفتي الناس بالتشدد. وابن عباس كذلك ما يفتي الناس بالتساهل، لكن الأمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ على نفسه، هو يقول تشددات ابن عمر على نفسه من باب الورع والاحتياط رضي الله، وهذا جائز الإنسان يعني أفتي نفسك بما شئت، قصد يعني أن يكون مباح، لكن الإنسان أحيانا يبالغ في التشديد على نفسه، لكن ما يفتي الناس بغير الحق، يعني يشدد عليهم. أقول لكم طرفة، مرة تغديت عند أحد الإخوة، فيوم تغدينا وخلصنا دخل علينا وقت العصر، قال نذهب إلى المسجد، ذهبنا إلى المسجد، فلما رجعنا من المسجد أنا وياه فاستدعى أو دعا إمام المسجد، قال تفضل خذ لك فنجان قهوة معانا في بعد الغداء بعد الصلاة يعني، فجينا وقعدنا، لما قعدنا ولا الأخ هذا إمام المسجد طرح مسألة على صاحبنا، يقول شفت ابن عثيمين الله يهديه، هذا أيام حياة الشيخ الله يرحمه، قال شفت ابن عثيمين الله يهديه يقول يجوز المس على الجورب المخرق، شرحت يعني. فصاحبنا قال له شوف أنا ماني راد عليك، هذا تلميذ ابن عثيمين تفهمت وياه عني أنا، طالعت قلت له وش فيها، قال ما يجوز، قلت ليش ما يجوز، مسح الجورب المخرق ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في دليل على المنع، وسفيان الثوري يقول هل كانت خفافه أصحاب رسول الله إلا مخرقة وكذا، اللي يقول لا 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 شوف الناس بدأت تساهل شد على الناس. يقول شد على الناس. قلت له انت لا تشد ولا تخف، هذا دين مو بكيفك تشد ولا تخف. قال لا شد على الناس. فشد على الناس هذا ما يجوز هذا الكلام، الإنسان يشدد على الناس، وإنما المقصود الإنسان يفتي الناس بما يعتقد أنه الحق، بل بالعكس يعني سمح للناس إذا كان ما يوقعهم منهم في الحرام وكذا. عائشة رضي الله عنها تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالإنسان ما يشدد على الناس. وكلكم يعرف القصة المشهورة لما سافر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ثم لما رجعوا أحدهم أجنب وكان قد شج رأسه وأجنب، فقال هل تجدون لي رخصة ألا أغتسل لأن الماء قد يصيب رأسي ورأسي فيه شجة. فقال لا نجد لك رخصة، فاغتسل ومات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه. شد شد هذه. فالقضح إن لا نشد على الناس ولا نرخي على الناس، وإنه هذا شرع دين الله. لكن ابن عمر كان يشد على نفسه، كان يشدد على نفسه. والله يقول يعني خطبة الجمعة أحيانا بعض الخطباء يقرأ بورقة، مش كذا إذا يقرأ بورقة. الشيخ ابن عثيمين كان يقرأ بورقة، مش كذا إذا يقرأ بورقة. ما فيها بأس إن الخطيب يقرأ بورقة، ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس يكون أهم شيء هو اللي كاتب الورقة، يعني محضرها تعب عليها يعني. طيب يتعب عليها ويحضرها، أمة الحرم كلهم يخطبوا بورقة ولا لا؟ ما في بأس الإنسان إذا هو يكتب هذه الورقة ويتعب عليها، أو تكون الخطبة حتى لو ما كتبها لكن متعوب عليها وكذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يعني مو بالضرورة أن خطيب الجمعة يرتجل، صحيح الارتجال جيد ويجذب انتباه الناس وينسجمون معه أكثر، لكن ما هو واجب أنك تخطب ارتجالا. لكن أيضا يعني احنا خلينا نشوف مثلا من وجهين. الوجه الأول لابد أيضا الناس يعذرون خطيب الجمعة. تصور أنت كل أسبوع لازم يجيب له موضوع ويناسب الجميع، مشكلة. ما إرضاء جميع الناس لا يمكن، طبيعي جدا بعد خطبة الجمعة لازم الناس طالعة راضية وناس طالعة مو راضية، وطبعا في ناس نايمة. هي الموضوع هذا ما لنا شغل فيه إحنا الحين، بس إحنا نتكلم عن الناس اللي راضية والناس اللي مو راضية. هذا أمر طبيعي، هذا عجبته الخطبة هذا ما عجبته الخطبة، هذا أمر طبيعي. وتصور أنت كل أسبوع لازم يطلع له موضوع ويتكلم فيه وكذا ويحضر له، ياخذ وقت ترى وياخذ جهد وفكر وكذا. انا اذكر لما كنت اخطب الجمعه يعني كنت من يوم يعني اذا كانت عندي سلسله امرها سهل، خلاص محضر سلسله لمده 7 أسابيع 6 أسابيع حسب. اذا ما عندي سلسله معينه اتكلم عليها ترى مجرد الفكره هذه تبي لها عصار حتى تطلع معاك الفكره اللي تتكلم عنها، ثم كذلك التحضير لها. اذكر كنت احضرها من يوم الاربعاء، ابدا احضر لخطبه الجمعه ويوم الخميس ويوم الجمعة الصبح، وهذا حتى يعني تخمر الفكرة ورتبها وكذا وكذا، وخطوة الجمعة ومرة تطلع زين ومرة الله يستر علينا زين. فهذا أمر طبيعي جدا، فالناس تعذر خطيب الجمعة من هذه الناحية. لكن في المقابل أيضا بعض خطباء الجمعة لا يكلف نفسه، يعني ما يتعب في تحضير الخطبة ولا يتعب في قراءتها ولا يتعب في التأكد من الأحاديث الواردة فيها وكذا. بعضهم يعتمد على خطبة الوزارة بس يأخذها ويقراها، مع أن خطبة الوزارة متعوب عليها، لكن ولو أين دورك أنت يعني كخطيب جمعة؟ فمن الصوبين صراحة، في ناس فعلا تشتكي. أنا والله جوني كذا واحد يشتكون يقول يا أخي خطيب الجمعة يتكلم بوادي وحنا بوادي، ما يتكلم بمواضيع اللي هي اللي تشغل الساحة مثلا أو يحتاجها المسلمون أو كذا. ضروري جدا. وذاك خطب الجمعة الأصل فيها الترغيب والترهيب والتعليم، هذا الأصل في خطب الجمعة، ترغيب وترهيب أو تعليم للناس. أما تحول خطبة الجمعة سياسة زين، أنا حضرت خطبة الجمعة وأثناء الخطبة وهو يتكلم وطلع لنا الجريدة، شوف إيش كاتب بالمقال وقاعد يقرأ المقال، مشكلة ظهر الجريدة صورة مرة خطبة الجمعة، ظهر الجريدة رافع وقاعد يقرأه وصورة مرة طلعت لنا إحنا قاعدين بالمسجد، شنو يقرأ لنا المقال إنه سيء ومجلس. يعني خطبة الجمعة المفروض تعطى قدرها احترامها، بعد عن السياسة وقال فلان وقال فلان والحاكم فلان. عاطي الناس اللي ينفعهم، قد يكون في الحاضرين من هو يفهم منك 20 مرة بالسياسة. أنت متخصص شرع، سياسة خلها لها لهم ما يقولون، في ناس سياسيين أفهم منك، اللي جايين كلهم يبون يستفيدون شيء يعيشون بحياتهم. عطهم الترغيب والترهيب وعطهم العلم، علم عقيدة، علم فقه، علم حديث، علم تفسير، عطهم علم، عطهم شيء ينتفعون به، وبنفس الوقت ترغيب وترهيب. يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر كأنه منذر جيش صبحكم مساكم، يعني يعطيهم ترغيب وترهيب صلى الله عليه وسلم. فينبغي حقيقة على الخطباء أن يعتنوا بخطبة الجمعة، خاصة هذه فرصة ترى ما تعوض والله العظيم، يعني فرصة الخطيب للجمعة، يعني ذاك أيام الانتخابات المرشحين اللي هم خطباء جمعة وكذا يقول لا يستغل خطبة الجمعة حق منبر والناس كلها قاعدة تسمع غصب عليها، فيقول يستغل خطب الجمعة لبرنامج انتخابي أو كذا، بينما ذلك ما عندك. فأنت فرصة عندك، الناس قاعدة 500,000 أقل أكثر قاعدين ومنصتين ما يجوز يتكلمون ويسمعونك، عطهم اللي ينفعهم، اتعب على الخطبة حتى يستفيد الناس والله المستعان. يقول أنا طبيب أسنان ودوامنا الرسمي ينتهي الساعة 2، على الرغم من أن جميع المعدات يجب أن تدخل في جهاز التعقيم في الساعة 1 للمجموعة الثانية، تأتي الساعة 2:30، فلا يمكننا فحص أو علاج أي مريض بعد 1، وهناك سيارة تأتي لأخذ الممرضين الساعة 1:45 وهو مرتب من الوزارة، فهل يجوز أن أنصرف الساعة 1؟ إذا يسمحون لك تنصرف طبعا ما في علاج للموظفين ويسمحون لك أنك تخرج واحد أو أديت عملك، لا بس إن شاء الله تعالى والله أعلم. هل يجوز شراء عقار أو مشاركة الوصي في شراء عقار شخص لا عقل له مقعد وله أموال، الوصي يريد مشاركة في شراء بيت؟ إذا كان هذا البيت فيه منفعة له، منفعة لهذا المقعد، طيب إذا له منفعة في هذا البيت تشتريه ترتفع سعره وتبيعه له كذا، نعم. أما تشي العقار تسكن فيه تنتفع أنت بماله لا يجوز. أما إذا كان في منفعة له لهذا، سواء كان مجنونا صغيرا مثل خلنا نقول زهايمر أي مرض من الأمراض اللي ما يستطيع معه اتخاذ القرار، فيجب أن تتقي الله في ماله ولا تأخذ له شيء إلا فيه مصلحة له والله أعلم. ما رأيك بالملتزم الذي ينظر لإخوانه نظرة دونية ويتكبر عليهم؟ أنا والله عندي اعتراض على كلمة ملتزم، هذا ما هو ملتزم، هذا ملتحي، هذا مقصر ثوبه، غير ملتزم. الالتزام يعني التزام بالأخلاق وبالدين وبالشكل وبالصلاة، التزام يعني كامل. فلا ينبغي أن يقال في هذا أنه متكبر وينظر لهم نظرة دونية وشايف نفسه يقول ملتزم، هذا ما هو ملتزم، هذا قول ملتحي، قول مقصر ثوبة، قول يحضر دروس لكن ليس ملتزما، وطبعا هذا لا يجوز قطعا. يقول لو أن أحدا سب أهلي، سب أمي أو سب زوجتي أو تكلم علي بكلام فاحش فقتلته، هل هذا يدخل؟ طبعا يدخل، يعني سبك اشتك عليه يعني طقه بس تذبحه، يعني ما في مقارنة. مثل واحد شاف واحد يسرق مثلا، سرق حقيبة وهرب يذبحه، ليش؟ قال صار تقطع يده بس ما يقتل، يعني لكل فعل رد فعل إيش مساوي له في المقدار، يعني ماشي أنت عاقبه لكن بالمقدار، مو معقول خزني ذبحته ليش حقي خزني؟ طيب خزك خزه لا تخزه صد عنه، لا خزني خزك تذبحه إيه توكل سوي توكل على إبليس ما يتوكل على الله هذا. فقصدي إن لا ما يجوز هذا، يعني واحد تكلم على أهلي أذبحها أو عندك في مجالات الحمد لله الشكوى تأتي ترفع عليه قضية ترفع عليه كذا، لكن قضية إنه والله تكلم على أهلي أقتله لا ما يجوز هذا أبدا. المعتصم والمأمون والواثق لما قالوا بخلق القرآن وأجبروا الناس على ذلك وماتوا على هذا، هم كفار أو مسلمون؟ الأصل إنهم مسلمون، لكن وقعت لهم شبهة وزين لهم اللي هو بطانة الباطل، وذلك دائما احنا عندما ندعو لأئمة المسلمين نقول ايش؟ ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. فالمأمون والواثق والمعتصم ما كانت عندهم بطانة صالحة ناصحة، كانت بالعكس عندهم بطانة فاسدة. والإمام أحمد يقول كل من آذاني في مسألة الخلق فقد عفوت عنه إلا رأس البدعة أحمد بن أبي دؤاد، فسامح كل اللي يتكلموا ومنهم المعتصم والمأمون والواثق وكذا، لا ما يقال كفار لكن يقال ضلال مبتدعة، نعم لكن ما يصلون إلى أن يقال كفار. طيب، ذهبت لأداء العمرة ولم أحرم من الميقات بسبب العذر، ولما انتهى العذر ذهبت إلى التنعيم وأحرمت وأديت العمرة، هل العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكن كان يجب الرجوع إلى الميقات وليس إلى التنعيم. التنعيم لمن اعتمر وجالس في مكة وبيعتمر مرة ثانية يروح التنعيم، أو أهل مكة يبون يعتمرون، أنت مو من أهل مكة أو مرة الظاهر لأجل العذر امرأة، أنت لست من أهل مكة، إذن كان ما يجوز لك مغادرة الميقات قبل الإحرام إلا في حالة واحدة، إذا كنت يعني ذهبت إلى مكة ما تريدين العمرة لوجود العذر وهو الحيض وما تبين عمرة، لأن احتمال تطهرين احتمال ما تطهرين فما نويتي العمرة، لما وصلت إلى مكة هناك طهرتي، هنا نعم تذهبين إلى التنعيم تحرمين من التنعيم، المهم تخرجين إلى الحل. أما إذا طالع من الكويت ناوية العمرة فلا يجوز مجاوزة الميقات إلا بالتلبية، لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، لكن في هذه الحالة كان يجب عليها أن ترجع إلى الميقات، السيل أو الطائف أو غيرها، المهم إلى الميقات ترجع، كونها ما رجعت الميقات وأحرمت من التنعيم عليها دم على قول جماهير أهل العلم، تذبح دم في مكة لفقراء الحرم. يقول أجد في طلب العلم صعوبة في الفهم والإدراك وفيني بطء في الكتابة مع الشيخ، وأحاول أن أصبر نفسي في مجالسة الشيخ مع صعوبة الفهم، كيف أصل إلى طريق العلم؟ أولا مثل هذا الإنسان يعني ممكن ما يكتب مع الشيخ، يحط مسجل ولما يرجع البيت يفرغ مسجل يكتب على راحته ويعيد الدرس يقرأ مرة ومرتين وثلاث إلى أن يستوعبه، والذي يشكل عليه يسأل، إما يسأل الشيخ وإما يسأل بعض طلبة العلم متميزين عند الشيخ حتى يبين له هذه المسألة، ومع التكرار ويدرس الذي يحفظه الذي يفهمه يروح يدرسه لهلا الأخوان الربعة زملاء العمل وهكذا، وهذه إن شاء الله كلها يعني تعين مع الدعاء، يسأل الله تبارك أن يعينه على الفهم والإدراك وتحصيل العلم. هذا باختصار يقول إحنا طلاب مدرسة ومدرسنا لا تقيم الصلاة في المسجد مع وجود مصلى، والمدرسة لا تسمح لنا بالنزول للصلاة فيه، والله هذه ممكن تقدم شكوى عن طريق الأب أو هذا للمنطقة التعليمية أن ما يسمحون للطلب الصلاة، وأظن المنطقة التعليمية تستجيب لهم بذلك، يكلمون مدير المدرسة ليش ما تسمح لهم يصلون الظهر في المدرسة، وهذا مسموح فيه في كل المدارس، فنقول يكلم والده أو أخوه أو كذا أو أخاه فيذهب إلى منطقة تعليمية ويكلمونهم ويجبرونهم على هذا، ما لهم حق. ما الحكم من تغيير المكان بعد الفرض لأداء السنة؟ قال أهل العلم إنسان الأصل لا يعني يخلط السنة بالراتبة حتى لا يلتبس بعض الناس عليهم، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المكان أو انتظار الأذكار، يعني إما أن يفصل يعني يفصل بين الفريضة والمكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب الفصل بين المكتوبة والفريضة والنافلة، فيفصل بينهما إما بوقت وإما بمكان، إما أن يجلس يقول الأذكار بعدين يصلي النافلة، وإما إذا كان مستعجل بيطلع يغير المكان، هذه السنة، هذا الأفضل بالنسبة لأداء السنة بعد الفريضة حتى لا تشتبه الفريضة بالسنة. هل يجوز صلاة تحية المسجد عند الأذان الثاني أم يجب الترديد خلف المؤذن؟ لا، إذا كان الأذان الثاني صلي ما تردد، لأنك إذا رددت خلفه ستصلي أثناء الخطبة، وسماع الخطبة واجب، والترديد خلف المؤذن سنة، لا تصلي مع الأذان. رجل قام بطرد ابنه من عزاء أخيه لأن الابن كان على خلاف مع عمه ولم يعده في مرضه، يعني مثل هذه الأشياء يعني أنا أكلم الابن، يعني إذا قال لك أبوك اطلع اطلع بهدوء لا تكثر كلام، خلاص اطلع بهدوء وبعدين حاج أبوك بينك وبينه، يعني ليش يبغون بالعكس وأنا تعيب وندمت يعني خلاص انتهى الأمر، أو الأب نفس الشيء شافه يسكت مو قدام الناس كما حدثني أحدهم أنه صارت هوشة بالمقبرة على مثل هذا، لا تأخذون عزاء وأنتم ما يبيكم تأخذون عزاء، كلام فاضي هذا. يعني مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تنشر أمام، هذا نشر غسيل أمام الناس والله المستعان. ما صحة حديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي؟ هو الحديث الصحيح يعني لفظه الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني شيئا منها أدخلته النار. بهذا اللفظ ما أحفظه، لكن أنا أحفظه اللي ذكرته، لكن الحديث صحيح يعني بهذا المعنى. ما رأيك بكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان؟ هل يصلح لعامة المسلمين أم لطلبة العلم؟ لا يصلح لعامة المسلمين، لا ممتاز، كتاب جيد، والشيخ صالح الفوزان ممتاز الكتاب، أفضل كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي أكثر من كتاب، في الملخص في العقيدة المختصر في العقيدة للشيخ دكتور خالد مشيقح ممتاز، في طبعا كتب كثيرة في العقيدة، في التوحيد للشيخ صالح الفوزان أيضا ممتاز، في كتب كثيرة حقيقة في العقيدة. ما حكم من يقول هزمت أو قهرت أو تحديت المرض؟ لا تقص على نفسك، الله هو الشافي المعافي سبحانه وتعالى، لا قهرت المرض، لكن تقول أنا تحملت وثقت أن الله سيشفيني وأن الله سيذهب عني هذا المرض، إيه أما قهرت المرض وغلبت المرض، أبقى لو غلبت المرض ما طيحك في البداية، وما هو صراع بينك وبين المرض. فالإنسان يتأدب في هذا الأمر ويقول كما قال نبي الله إبراهيم وإذا مرضت هو يشفي سبحانه وتعالى. يقول متزوج منذ قرابة 10 سنوات وعندي طفلة واحدة، زوجتي لم أقصر معها في شيء من الرعاية والنفقة والكماليات والسفر، وهي مقصرة معي في الواجب الشرعي ونصحتها مئات المرات ولم يتغير شيء، وأنا على هذه الحالة منذ 6 سنوات وأخشى على نفسي الفتنة، فما القول في هذه المسألة؟ استمر في مناصحتها وأن يعني تتقي الله فيك كذا، أو تزوج، الحمد لله الأمر في سعة، لك أن تتزوج ثانية وعسى الله سبحانه يرزق الذرية الصالحة، بس قبل ما تتزوج ناصحها قل لها وقل لها ترى أنت تدفعيني إلى الزواج من ثانية، ونبهها إلى هذا، إذا قالت ما لي شغل فيك تبي هذا الموجود تزوج ثانية وعسى الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا. يقول ما الحكمة من فرض الغسل على من يمارس العادة السرية؟ عافانا الله وإياكم منها، اللهم آمين عافي الجميع. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء، الماء من الماء، يعني إذا يعني ماء الغسل من ماء المني، ماء من الماء يعني ماء الغسل من ماء المني، طالما خرج المني وجب الغسل على الإنسان سواء بجماع أو بدون جماع، وحتى الجماع بدون مني أيضا يوجب الغسل، والله أعلم، دخل الوقت.